يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبشرونهم بما يلقونه في قلوبهم من حسن الرجاء وحسن الظن بالله مع العمل والجد. ويبشرونهم عند الموت ويبشرونهم في القبر ويبشرونهم عند البعث فتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا الحب وهذا الثناء على ألسن المؤمنين هو من عاجل بشرى المؤمن، فمن رزق ذلك فليحمد الله وليسأل ربه الثبات وليحذر من الاغترار. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ما في القرآن من الوعد هو بشرى للمؤمنين، في بشرى لأهل الإيمان والصلاح والاستقامة، وبأن يعلم إن ما يحصل للعبد الصادق في إيمانه المخلص في عمله إن هذا الحب وأنتنا لا يضره. هذا هو المقصود، يعني مقصود يعني جواب الرسول تضمن يعني أن هذا خير وأن ذلك عاجل بشرى المؤمن وأنه ليس مما ينقص العمل ويقدح في العمل. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله بنص كتاب الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكفى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يعني هذا في الشريعة في شرعنا وفي شرع من قبلنا، يعني تعظيم حق الوالدين وأنه قرين حق الله. والآيات في هذا كثيرة. ولقد وصى الله بحق الوالدين بلفظ الوصية ما فقط أحسنوا بالوالدين إحسانا، لا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. الله حق الوالدين، حق الوالدين يعني بر الوالدين. ما حق الوالدين؟ برهما الإحسان إليهما، هذا هو حقهما على الولد، أن يبرهما أن يحسن إليهما بأنواع الإحسان المناسبة لهما المناسبة لحال كل منهما. ومن تفصيل هذا الإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. هذه من أنواع البر والإحسان، تواضع، لباقة الكلام، لطف الكلام، احترام، دعاء، أدب
أدب.
وما أكثر من يسيء الأدب مع والديه، يسيء الأدب برفع الصوت نهض ولا تنهرهما، تأسف تبرم تضجر، ما أكثر حالة الناس. البر الخالص، البر الحقيقي عزيز موجود وهو موجود في الناس خير، بر إحسان، لكن من الناس من يفعل هذا يعني خلقا وجبلة وعادة، وهذا خلق كريم وشريف، لكن ينبغي أن يكون هذا لله حتى يثمر الثمرة، حتى يثمر الثمرة العظيمة يكون لله. يعني بر الوالدين يمكن أن يكون يعني بحكم العقل والفطرة والعادة والخلق، يعني فيه ناس وإن لم يكونوا من يعني من المتدينين والصالحين والعالمين، لكن خلق كريم سبحان الله. لكن هذا يحمد لهم ويعتبر يعني خلق فاضل وشريف، لكن إنما يكون عملا صالحا بشرط أن يكون لله. يعني ينبغي لمن يبر والديه أن يستحضر الاحتساب، يستحضر أمر الله ونهيه، يمسك عن ما يظهر منه الإساءة والعقوق، ويفعل ما يقتضيه البر والإحسان، ويكون ذلك لله، طاعة لله، عبودية لله، كما في قصة أحد الثلاثة الذي يعني ضرب مثلا عظيما في بره لوالديه وعنايته به. يأتي بعدما نام ومن بره ألا يغبط أحدا قبلهما، ألا يغبط يسقي اللبن، لا يسقي لأحد لا لأهل ولا ولد ولا شيء، جاء فوجدهما نائمين، يقول فكريت أن أوقظهما، وجلس ولين كأنه بيده ينتقد، والصبي يتضاغون ما سقوا اللبن، يعني الآن الجاري إيه خلهم ينامون لا قاموا إن شاء الله يلقون حقه، لا هذا وجلس عند رأسه ما ينتظر حفاوة وعظيم وعناية. يقول حتى برق الفجر، حتى برق الفجر، يعني هذا فيه دلالة على أنه إذا برق الفجر سيقومان في عبودية وعبادة وقيام، ما فيهم برق الفجر فقام فسكاهما اللبن. يقول اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا لك، هذا هو الشاهد، إلا لك، يعني فعل ما فعل من التقديم لوالديه ومن الصبر والانتظار والمحافظة على هذه العادة، إنما فعل ذلك لله ليتقرب إلى الله عبادة. إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا لك فافرج لنا من هذه الصخرة ففرجت. هذا البر يعني يعرف كل واحد نفسه على هذه المقاييس، على هذه المثل، على هذه النصوص. زن نفسك، ما عرضك من هذا البر، مش عندك من نسبة البر الخالق الصادق. بعض الناس قد يبر لكن يعني على يفعل الأمور لكن بشيء من التضايق والتبرم، قد يظهر شيء من ذلك، وقد يكون في النفس يعني المسألة فيها يعني مجاملة، فيها شيء من ما ليس عن طيب نفس وعن أريحية وعن احتساب وعن لا، يعني حتى ولو يعني عن نتيجة ضغوط يبر يفعل يطلب تطلب أمه أو يطلب الله حاجة هو ما هو مرتاح. هو يريد يعني بعض الشباب مثلا يريد يروح للزملاء للشباب يروح معهم يروح بأريحية وبانشراح، لكن تنفيذ أوامر يعني طلبات حاجة للأب للأم لا هذا إن فعل فبتكره وبتذمر وبضيق الصدر ما يكون لا. ما يكون البر المطلوب على كفر، ولا أيضا ولا يحصل به إذا ظهرت هذه السيمة والأمارات ما يحصل به الرضا للوالدين. وهنا حديثنا رضا الله برضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذا يعني معناه رضا الوالدين سبب لرضا الله، سخط الوالدين سبب لسخط الله. وفي هذا الحديث إثبات الرضا والسخط لله كما دل على ذلك القرآن، ومن أهل السنة في هذا معروف أن الله تعالى يرضى ويسخط كيف شاء، وليس رضاه كرضا المخلوق ولا سخطه كسخطهم كما يقال في الكراه والحب والبغض وما إلى ذلك كما تقدم غير مرة. رضا الوالدين عن ولدهما من أسباب رضا الله، إذا أطلب رضا الله بأن ترضي والديك، أطلب رضا الله بأن تبر والديك وتحسن إلى والديك وتحترم والديك لتنال رضاهما أو ليرضيا عنك فتنال رضا الله. واحذر أن تسخطهما، احذر أن تسخطهما بنوع من المعاملة بالعصيان بالإهانة بالسب. انظر إلى عقل يعني كما ان بر الوالدين من يعني اعظم الحقوق وافضل من افضل الحسنات، عقوقهما قليل الشرك، يعني الاحسان اليهما قليل التوحيد وعقوقهما قليل الشرك. تجدون هذا في الحديث المتفق على صحته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. تقابل تناسب ظاهر، العقوق قرين الشرك والبر والإحسان قرين التوحيد. وسخط الله في سخط الوالدين، سخط الوالدين بسبب من أسباب السخط، يعني يمكن أن يكون بعصيانهما بانتهائهما بالسب. يعني العقوق أنواع ومراتب، ولكن من ذلك السب الشتم حتى ولو على سبيل التسبب. من الكبائر أن يسب الرجل والديه أو أن يشتم الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل والديه؟ يعني هذا ما هو معقول، وله كيف يتصور أن الرجل يواجه والديه؟ قال: لا، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهذا البادي بالسب الذي سب والدي الناس، فسب والديه هو مستوجب للعنة الله، لأنه من كبائر الذنوب. يعني إذن لعن الوالدين إما أن يكون بالمواجهة، وهذا أصبح ما يكون، يواجههما بالسب واللعن، هذا يقع كثير إذا عصب بعض الناس، نسأل الله. هم فعلوا غلط، ما عندي واحد أبوه ولا أمه يمكن يحترم صديقه ويحترم زوجته أعظم مما يحترم أباه وأمه، يمكن إذا فعل يسب ويلعن أبوه وأمه هذا، ويحصل ذلك بالتسبب. كل هذا من كبائر الذنوب، وذلك موجب لسخط الله، من أسباب سخط الله. ففي هذا الحديث يعني ترغيب في بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين وإرضاء الوالدين، وتحذير من عقوق الوالدين بإسخاطهما بأي سبب من الأسباب.
الله،
ترغيب وترهيب، رضا الله في رضا الوالدين. يعني إذا يا عبد الله عليك برضا والديك، ببر والديك، بالإحسان إلى والديك. يا عبد الله احذر إن تسخط والديك فيسخط الله عليك، احذر. ترغيب وترهيب. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وبر الوالدين من أعظم الحسنات. ومع ذلك الله أمر بطاعة الوالدين، يعني من برهما طاعتهما، لكن بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه. بل بر الوالدين مشروع وواجب وإن كان كافرين. يعني واحد مسلم ووالداه يعني كافران، مشركان، نصرانيان، يهوديان، هل يستحقهما من البر؟ لا، ما يجب برهما مع بغضهما، مع بغضهما على دينهما. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك فيه ما ليس لك فيه ذلك، لا تطعهما إذا دعياك للشرك والكفر، وكذلك لا تطعهما إذا دعياك إلى المعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. برهما عليك يكون بقدر المناسب، لكن الوالدان المسلمان لهما حق، يعني يعني ما ليس للوالد او الوالدين الكافرين، يعني من المحبه، لا، محبها المحبه الفطريه الطبيعيه والمحبه الايمانيه، ولا شك ان هذا كما قال اهل العلم، ان الجار ثلاثه حقوق، جار له ثلاثه حقوق، حق القرابه يا ابن القريب، وحق الجوار، وحق الإسلام. والجار له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وثالث الجار الكافر له حق نانسي.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
هذا يشبه ما تقدم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. في هذا الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، يعني لا يكون فيه غل منه، ولا بل ينشرح صدر المسلم لهذه الخصال الثلاثة. فإن هذه الخصال إحداهما راجع إلى أصل الدين وهو التوحيد، إخلاص العمل لله. فقلب المسلم ينعم بذلك، ينعم أن يكون العمل لله، ينعم بالإخلاص لله، لا يجد ضيقا ولا يجد حرجا. الإخلاص هو شرط العمل الصالح كما تقدم، إخلاص العمل لله، أن يكون العمل خالصا لله، لا يكون لغيره، ولا يكون مشتركا بينه وبين غيره. إخلاص العمل لله هذا مما تطيب به نفس المؤمن وينشرح له صدره، ومن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا. إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور كما تقدم، مناصحة يجب النصيحة لولاة الأمور، والنصيحة أعم من المناصحة، المناصحة من ثمرات النصيحة، النصيحة محبة الخير، محبة الخير لهم، محبة صلاحهم، محبة استقامة حالهم، محبة عافيتهم. ولهذا أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة لولاة الأمور، ويدعون لهم بالصلاح والمعافاة ويدينون لهم بالنصيحة على حد قوله صلى الله عليه وسلم، الدين النصيحة إلى قوله وأئمة المسلمين، فلا وضد النصيحة الغش، محبة الشر لهم محبة، هل حق واجب لكل مسلم، لكل مسلم تجب النصيحة أن تحب الخير لإخوانك المسلمين، ولا سيما الخواص من الولاة ومن أهل العلم. ولهذا الرسول خصهم قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، خصهم من بين عامة الناس. والمناصحة تتضمن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والمشورة الصالحة، هذا بالنسبة لمن يتيسر له ذلك. ولاة الأمر يمكن أن نفهمهم بأوسع مما يظن، يعني كل من ولي على شيء من أمور المسلمين فهو ولي أمر بقدر في حدود ولايته، يدخل في ذلك يعني الملك الرئيس والإمام الأعظم ومن دونه من الوزراء من المدراء، كل واحد في حدوده، مدير المجلس ولي أمر على ما ولي، أليس في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حتى قال والرجل راع في أهل بيته والمرأة راعية، كلها مسؤوليات. فالنصيحة أيضا هذا مما ينشرح له وبه قدر المسلم، فهو يحب ذلك ويقوم به حسب الاستطاعة، ولا يجد في ذلك حرجا ولا ضيقا، لا يجد في ذلك غلا. ومناصحة ولاة الأمر الخصلة الأولى لله، والثانية في معاملة الخلق، في معاملة ولاة الأمور، يعني هم ولاة الأمر، يعني كما قلنا يجب لهم من النصيحة والمناصحة فوق ما يجب وما يستحب لسائر الناس، لأن بصلاح حالهم يحصل خير كثير ويندفع شر كثير. والخصلة الثالثة لزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة، ولزوم الجماعة يتضمن أمر لزوم جماعة المسلمين في الاعتقاد والمنهج، وهو مثلا لزوم ما عليه أهل السنة والجماعة، ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، لزوم طريقهم في الدين، لزوم هذا الطريق، وضد ذلك التفرق. واعتصموا بحبل الله كما تقدم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لزوم جماعة المسلمين، إلزم جماعة المسلمين، لا تعد عن الصراط المستقيم، طريق جماعة المسلمين هو الصراط المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان هو الصراط المستقيم، فالزم هذا الطريق، استقم على هذا الطريق، اعتصم بحبل الله ولا تعد عن ذلك الطريق. لزوم جماعة المسلمين، ويتضمن معنى لزوم الجماعة هو لزوم الجماعة المجتمعة على إمام، وذلك بعدم الخروج وعدم الفرقة وعدم التفريق، عدم التفريق، يكون لزوم الجماعة بالسمع والطاعة بالمعروف، ويكون بترك الخروج وبمجانبة ما يسبب الفرقة، لأن بهذا الاجتماع وبهذه الملازمة يحصل خير كثير ويندفع شر كثير. ماذا يحدث إذا حصل الانقسام والافتراق والنزاع، النزاع على السلطة، النزاع على الولاية، يحدث الشر المستطير. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن الخروج على الأئمة، وجاءت بالأمر بالسمع والطاعة بالمعروف، لأن في مخالفة ذلك الشر المستطير على الأمة في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وفي دينهم شر الافتراء. فلزوم جماعة المسلمين في مثل هذا العديد يشمل النوعين، لزوم الجماعة الطريق القويم يعني في الدين جماعة المسلمين في الدين، ولزوم جماعة التي تحت إمام وقيادة واحدة لتحقيق المصالح، ولا يكون الإنسان نظرته من أجل الدنيا مثل ما جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. قال في الحديث ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، يعني ما هم دين سمعه وطعمه الدين ما يفيدني بهذا، إنما هو من أجل المصلحة مرضعك. وإن لم يعطه لم يفي له بالبيعة بل يخرج عليه ويكون مع من يخرج عليه ولا يطيعه بالمعروف. ينبغي للمسلم أن يكون سمعه وطاعة لولي الأمر دينا يتدين به بالمعروف، لا تكره في المعصية، وإذا كان هو نفسه ظالم أو عاصم معصيته وظلم عليه، لكن هذا ما يسقط الحق عنك، ما يسقط الحق الذي عليك أن تؤدي الواجب الذي عليك. سبب الحديث الصحيح أدوا الحق الذي لهم، أعطوهم الحق الذي لهم وثروا الله الذي لكم. ما يكون يعني المسلم ما يكون يعني تعامل دائر على مصالحه فقط، ما ينظر إلا في مصالحه، إن تحققت مصالحه كانت الأمور تمام، وإن فات شيء من مصالحه خلاص انسلخ من يعني مقتضيات الشرع ومن ما يجب عليه في شرع الله. يعني تعامله مع الآخرين مع ولاة الأمر أو غيرهم ما فيه ما في دين، لا الدين شامل، الدين دين الإسلام في شمولية مستمل، يعني يتضمن أداء الحقوق التي لله من الفرائض وأداء حقوق الخلق، شريعة شاملة فيها شمولية وكمال. ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوة المسلمين دعوتهم واحدة هذا القصد، ودعاؤهم أيضا مما يسعد به جميعهم، دعوة المسلمين يعني دعاؤهم لله يحيط من ورائه، هذا والله أعلم، يحيط من ورائه دعاؤه دعوة المسلمين دعاؤهم لله مما يحفظهم الله به جميعا ويفرغ به لدعوتهم الشرور، دعوة المسلمين فإن دعوة المسلمين تحيط من ورائهم يحفظهم الله بها وينفعهم الله بها. كما تقدم ان دعوة المستضعفين هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، فالمسلمون شيء واحد على الأرض، المسلمون وعلى المسلم انه يكون يعني علاقته يعني مع عموم المسلمين مع اخوان المسلمين، يعني حتى يعني المسلمون كانوا قديما أمة واحدة ودولة واحدة، وبعد ذلك حصل التجزم والتفرق والتمزق وكذا، لكن على الإنسان يتقي الله. هذا التفرق يعني في الولايات والأنظمة لا يبيح التفرق في الدين، بل ينبغي أن يكون الولاء باقي، أن يكون ولاؤك للمسلمين في أي مكان ومن أي جنس كانوا ومن أي بلد كانوا، يعني ما ينتقص يعني من المبادئ الوطنية، يعني يكون ولاءك لمنسوب بلدك الصغير أو الكبير لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات يجب أن يكونوا متحابين، يحب بعضهم بعضا، ويحب كل للآخر كما يحب لنفسه، وكل ينصح لسائر المسلمين في سائر البلاد، في سائر الأطراف، في أي، يعني يجب على المسلمين أن يحذروا من التعصب للأرض واللون واللغة. لا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الآخر، لا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والمنافقون بعضهم ضد بعض، متشابهون في أخلاقهم وفي أعمالهم، يأمرون بالمنكر وينهون عنه. يجب أن الشعور بالضابطة، ضابطة الدين، ضابطة الإسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. يجب على المسلم أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله على كل شؤون، على مشاعره، على علاقاته، على تصرفاته. ولزوم جماعة المسلمين، لزوم الجماعة، جماعة المسلمين. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نبه الشيخ عند ضمن من الحديث فيه خبر ويتضمن إرشاد وأمر. الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة. الراحلة هي الذلول التي تصلح للركوب وتنقاد وتكون طوع مذللة. تجد الإبل المئة تبحث عن وحدها، يعني راحلة لا تكاد تجد فيها وحدة، يمكن تجد فيها وحدة ويمكن ما تجد. لا تكاد كالإبل المئة التي لا تكاد، يعني لا يقرب، لأن كاد من أفعال المقاربة. لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني بعيرا ذلولا يصلح للركوب والعمل. هذا فيه، هل يتضمن ان الغالب على الخلق، على الناس، هو التقصير والنقص وسوء الحال، هذا هو الغالب. لكن يعني الرجل الصالح الذي يعني يسرك في مظهره ومقبله، في عبادته وفي معاملته، يعني مستوفي لهذه الجوانب، يعني تجد هذا عابد لكن في معاملة الناس سيء، تجد هذا حسن المعاملة لكن في عبادة لله وفي أداء الفرائض مقصر. يعني هذا ما، يعني هذا ليس هو المطلب. المطلب إذا تطلب يعني إنسانا مثاليا كما يقال، مثالي، نموذج من الناس، هذا نادر، يعني قليل في الخلق. لا بد أن تجد هذا كذا، هذا طويل، هذا تقصير. يقول ابن القيم في شرحه لكلام للإمام أحمد، يقول: إن شئت ترى صابرا لا بصيرة له. صابر يعني عنده جانب الصبر والفعل والعمل، لا بصيرة له رأيك، تجد هذا موجود. وإن شئت ترى بصيرا لا صبر له رأيته، موجود في الناس. وإن شئت ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته، هذه الأقسام كلها متوفرة. وإن شئت ترى بصيرا صابرا لم تكد. بصير، البصر يتضمن العلم، يعني ذا علم وذا صدر وعمل صالح. وإن شئت ترى بصيرا صابرا لم تكد، فإن وجدته وجدت إمام هدى، إمام هدى فاستمسك بغضبه. يعني الكمال عزيز نادر، الناس إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحة. الشيخ السعدي رحمه الله يقول إن هذا أيضا يتضمن أنه يجب على الأمة أن يعملوا على وجود ذوي الفقر. وهكذا أيضا يعني من وجه آخر إنك في بعض الشؤون يعني في باب الولايات والكفاءات لا تكاد تجد الكفاءة المرضية التي تحقق الغايات المطلوبة. لكن سدد وقارب يعني تريد المثالية في يعني في من يتولى كذا القاضي المثالي الوزير المثالي المفتي الذي يعني يكون على مستوى من العلم والتحقيق والفقه يعني أيضا هذا يلاحظ كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الشيخ السعدي يقول إن هذا أيضا فيه الإرشاد إلى أن على الأمة أن تعمل على وجود ذوي الكفاءات وتأهيل الرجالات ليوجد فيها من يصلح للولايات ويصلح للقيام بالمهمات، لأن الأمة تحتاج إلى يعني قيادات، تحتاج إلى دعاة، تحتاج إلى علماء، تحتاج إلى قضاة، تحتاج كفاءات. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا خبر عن الواقع، وفي ضمن ذلك إرشاد إلى العمل لإيجاد من يصلح ومن سيحصل به تحقيق الغايات من المهمات والولايات. نعم الشيخ. آخر حديث.
وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
الله يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان، هذا خبر من الرسول بأنه يأتي على الناس زمان القابض على دينه يعني متمسك بدينه الثابت على دينه كالقابض على الجمر. القابض على الجمر يجد معاناة، القابض على جمر القابض على دينه المتمسك بدينه يجد صعوبة لأن الناس هو كل من حوله ضده. وهذا مثال الغريب، هذا يتصل بأحاديث الغربة، بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. قيل من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون ما أفسد الناس. غرباء يعني صالحون في مجتمعات وفي أناس كثير على غير صراط مستقيم. وهؤلاء الغرباء هم الذي جاء فيهم الحديث قال عنه عليه الصلاة والسلام للعامل منهم أجر 50. قيل منهم يا رسول الله منا؟ قال بل منكم. وهذا أشكل على بعض الناس، كيف يكون هؤلاء أفضل من الصحابة؟ قيل لا، إنهم لهم أجر 50 من الصحابة في باب من أبواب الدين، ألا وهو الصبر مع قلة المعين. ولابن القيم لو قرأتموه في الشافية الكافية نظم يعني جميل في الغربة، يعني منها يقول أهل اليمين فثلة مع مثلها والسابقون أقل في الحسبان، ما ذاك إلا أنهم هم الغرباء، ليست غربة الأوطان لكنها والله غربة قائم بالدين بين عساكر الشيطان. طوبى لهم ركبوا على متن العزائم قاصدين لمطلع الإيمان. طوبى لهم وإمامهم خير الورى من جاء بالإيمان والقرآن. أبيات طويلة فصل في الغربة. ومن ذلك يعني قوله والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون من أجله من شان، والرب ليس يضيع ما يتحمل المتحملون لأجله من شان. من ذلك قوله فسل الغريب المستضام عن الذي يلقاه بين إذا بلا حسبان في كل يوم فرقة تغزوه إن ترجع يوافيه الفريق الثاني ولأجل ذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حر لذي النيران فلذاك كان كقابض يشير إلى هذا كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حر لذي النيران. المتمسك بدين الله في وسط المجتمعات الفاسدة يلاقي عنة وصعوبة يهزأ به الناس ويسخر به الناس ويؤذيه الناس يؤذونهم لأن له شأن ولهم شأن للناس شأن وله شأن غريب بينهم غريب في وطنه هو في وطنه في بلده التي ولد فيها ولكنه غريب لأنه متفرق في أخلاقه في سلوكه في عقيدته. سبحان الله يأتي على الناس هذا خبر صادق يأتي على الناس زمان المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. وفي هذا إرشاد إلى الصبر الصبر على دين الله ومخالفة الناس في عوام مألوفات الناس. تعال أنتم عندكم تلفزيون؟ لا والله. يا سلام ما عندكم؟ كيف ما عندكم تلفزيون؟ ما عندكم تلفزيون؟ خلاص ما فاتت سماء الحياة ما عندكم ما ركبت دش؟ هذا في شيء الآن الناس في هذا البلد يهدؤون وينتقصون اللي ما عنده دش ولا عنده تلفزيون يعني يعتبرون إنسان إما متكدس ولا إنسان يعني ما عنده وعي
مين هو؟ هذا مثال غريب في هالبلد المباركة الطيبة.
تعال لا تصورون لا تصورون يا شباب
تصوير
الآن لا يهزأ الناس باللي ينهى عن التصوير. افرضه جائز افرضه من المتشابه لماذا السخرية بالذي ينهى عن التصوير أو لا يرضى بالتصوير؟
هذه من صور الواقع لا هذا متشدد يريد خالص
نتكلم عن اللحى قال اللحى حرام وعفاف
عجيب.
لا الآن المرموق اللي يصير مرن مع الناس يشايل الناس في سيرته في لباسه الآن المرأة المحافظة اللي تريد تتحافظ تجد صعوبة بين النساء. الآن من عادة النساء في هذا الوقت إن المرأة في مجتمع النساء أنتم في مجتمعاتكم مطبقين الثياب من الراس إلى القدم. النساء إذا اجتمعنا متهتكات عري ثيقان والأدرع والأعضاء والصدور والنحور والشعور. فلو أن امرأة جاءت تشمة ولابسة ثوب واسع ونازل ومغطي رأسها بالشيلة ما تريد ما تريد ولا سيما مع وجود التصوير تريد الناس تحفظ عرضها ونفسها. إيش هذا؟ ألا تكون غريبة؟ ألا تكون موضع تندر وشوفوا شوفوا شوفوا يعني البنات والشابات والعجائز بعد المتقدمات في عجائز متقدمات متطورات هي في عجائز كذا شوفوا شوفوا إذا رأوا كبيرين فراس أنت كذا من بالله هذه من صور صغيرة هذه من الأنسل يعني اللي تريد تحافظ يعني تمسك بيتها تلزم بيتها إذا جاء واحد من الناس تكون موضع تندر وسخرية يعني أنا أدعو الأخوات يعني قد قلتها في بعض يعني دروس لبعض مدارس تحفيظ قلت إن يعني أنا أدعو إلى أن النساء في المدارس والمجامع يغطين رؤوسهن. لماذا يكون هذا الشعار لهن؟ حتى قالت لي إحداهن عندنا صوفية ما علامة هذا التصوف عندك يا فلان؟ قالت إن تجي عندنا في المدرسة مغطي رأسها هذا شعار صوفية صح لأن البقية كلها من المديرة إلى الطالبات كلها حاسرات الرؤوس
يعني لا
أنا ما لست في مقام المجادلة يعني هذا حرام أو حرام لا أنا أرى أن هذا فيه للشيطان مكاسب
فيه مكاسب أقرب، لأن المرأة يعني ناتج هذا عن استثقال الحجاب إذا جاءت للمدرسة، فإذا الشعر الخفيفة شوف الشمارة شموا علينا العين ثقيلة لكن ما نحس الحمد، لكن هي عليها حجاب رقيق خفيف، فإذا جاءت دخلت المدرسة أو دخلت تجد استثقال للعباءة والحجاب وكل علمه، يعني في فئة منهم ترميه يعني تريد تتمنى أن ترميه تمشي في الشارع هكذا كما يفعلونه الآن. هذه من مظاهر الغربة في جزئيات، في جزئيات اللي يعفي لحية وتكون ناسف يعني في حوصاق نوضع غمز ولمس، حتى اللي يقصرون ثيابهم يتحرون السنة، يعني وإن كنا نقول إنه ما هو ضروري موضع خلاص تتوجه إليها الأصابع والإشارات، بل والآن بسبب ما كان وما صار الآن تتوجه إليه تهم كبيرة، اللي يعفي لحيته أو يقصر ثوبه تتوجه إليه تهم، هذا خلاص يحكم عليه بأنه يعني مجرم. يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجبر، تصوير على ما كالقاب تشبيه للمعاناة، ماذا يجد من يقبض؟ فلذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاه عن حرب لذي النيران. ابن قيم يقول هذا ما يريد صاحب اللي قابض الجمر، يريد هذا الغريب، فسل أحشاه عن حرب لذي النيران، نار السخرية واللمز والهمز والأذى والمضايقات، هذا أذى يضيق به صدر الإنسان طبيعي. فالحمد لله على نعمته ونعمة السنة، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. فأنتم الآن في هذا المكان نموذج من شباب الإسلام، فكونوا قدوة واعملوا على أن تكونوا غرباء، اعملوا على أن تكونوا غرباء. ابن القيم يقول المسلمون غرباء في العالم، وأهل السنة غرباء في المسلمين، والمستقيم السابق منهم الحق غرباء في أهل السنة، غربة. صلى الله وسلم وبارك على رسوله. وبهذا تكون الحديث، والشيخ رحمه الله جعل حديث 99، ولعله تفاءل بعدد أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة، فرحمه الله ورحمنا وإياكم ونفعنا وإياكم بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يعني الأسئلة فقط من الشبكة 3 صفحات شيخ،
يا هات كل اللي عندك.
أحسن الله إليك. طيب نبدأ بالأسئلة من خارج المملكة.
نعم
أحسن الله إليك. هذه أخت اسمها أم رحمة من القاهرة، تقول أنا زوجة لشخص مستقيم أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، وأنا طالبة للعلم منذ صغري، المهم أن زوجي يبحث عن عمل ليس فيه أدنى شبهة، وعرض عليه العمل في صيانة أجهزة الجوال، ولا يخفى على فضيلتكم ما في ذلك من التعاون على الإثم، حيث أن الأصل في مستخدمي سماع النغمات بين الأغاني المحرمة فضلا عن الكاميرا والتصوير، فما حكم عمله في ذلك؟
أنا يعني يستقل له ما استطاع ويجتهد، يعني الأمور مراتب في الحرام البين وفي المشتبهات، والمشتبهات أيضا درجات، فعلى يبعد ويستقل، والله أعطانا قاعدة فاتقوا الله ما استطاع، يجتهد الإنسان. والشيء المشتبه يقول أهل العلم إنه إذا الإنسان مثلا ألجي إليها أو إنه يكون يعني ليس كمن يقصد إليه ويتجرأ عليه، فأرجو أن الجوالات هذه وسيلة يستعملها الناس على اختلاف أحوالهم كغيره، يعني حتى المأكولات التي تباع في الأسواق من الناس من يشتريها ويسيء، لكن أنا لا أهون من السلبيات التي في الجوالات، لكني أقول يعني إن أرجو أن الأمر واسع، إن وجد ما هو أفضل وأطيب ولا الطيب هذا عزيز
كما جاء في الحديث كالإبل المئة لا تجد في لا تكاد تجد فيها رحم. لكن الإنسان انه يسعى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. نعم.
أحسن الله إليكم. خديجة من فرنسا تقول: ما حكم الطعام الذي يعده الناس لمناسبة الحج؟
ما أدري إيش يعده الناس، نحتاج إلى شرح. يعده الناس إيش
بمناسبة الحج؟
ما أدري إذا كان يعده الناس بمناسبة قدوم الحاج هذا احتفاء ولا شيء فيه، أو يعده الناس كأنها ما أدري للحج ولا للحاج يمكن.
هكذا شوفوا مناسبة الحج.
والله السؤال ما هو واضح، لكن عندي يعني ما هو السؤال، يعني ما هو الجانب الذي تأخذه؟ إن أمكن أن توضح لنا السؤال طيب. نعم.
صلى الله عليه. مجموعة من المسلمين والمسلمات من فرنسا بعثوا بعدة أسئلة. سؤال يقول: بعض الشباب يريدون الذهاب لموريتانيا لطلب العلم، فهل ينصح فضيلتكم بالذهاب هناك؟ وهل تعرفون بعض مشايخ موريتانيا؟
والله أنا يعني لا أعلم. موريتانيا بلاد فيها خير كثير وهي كغيرها من العالم الإسلامي، فيه علماء، لكن نوصيهم بأن يأخذوا إن ضاعوا يأخذوا من علمهم يعني في الأمور اللغوية في اللغات، يأخذوا منهم يمكن يعني مثل الحديث. وأما العقيدة ففيهم وفيهم، يحتاج الإنسان إلى أن، وأعتقد أن الإخوة الذين يسألون هذا السؤال لا بد عندهم إن شاء الله من البصيرة ما يميزون به بين الجيد والرديء. نعم.
أحسن. سؤالهم الثاني يقول: مسلم ووالديه كافرين، عليهم قرض ربوي وعندهم مشاكل بسبب
عندهم
قرض ربوي، ويقول: فهل يجوز لهم مساعدتهم في سداد هذا الدين؟
نعم يجوز، لأنهم مطالبون به ولا بد مطالبون. نعم فيساعدهم. نعم.
سؤالهم الثالث: مجموعة من المسلمين يقولون إنه يبنى مسجد كبير في مدينتهم، وهذا المسجد سوف تقوم عليه الحكومة الفرنسية وأحد الجماعات المنتسبة للإسلام، وهي منحرفة عن المنهاج النبوي، وهمها الوحيد السياسة والانتخابات والمناصب وجمع الأموال باسم الدين، فهل يجوز لهم المساهمة في بناء هذا المسجد؟
لا يجدون غيره إن شاء الله، يمكن مسجد يعني أهله أحوج وقائمون عليه يعني أفضل، والله أعلم. نعم.
أحسن. سؤالهم الأخير يقولون: أخت تقول إنها مطلقة ولها 3 أبناء، تريد الهجرة من فرنسا لبلاد الإسلام، ولكن زوجها السابق وهو مسلم يرفض أن تأخذ أولادها معها، فتقول: هل يجوز لي أن أهرب بهم دون علمه؟
لا إله إلا الله. والله يبغي تعمل طرق دبلوماسية يكون أسلم، يعني إذا هربت بهم ما تأمن إنها، وإن كانت يقولون في القوانين الغربية إن الأولاد تبع لأمهم، وكذلك هم في الإسلام الحضانة للأم، فإذا أمكن أنها تعمل على أنه بطرق بشفاعات بتوسيط بوساطات بوعود أنهم يكون أرضيا من كونها تهرب بهم، لأن ما ندري إذا هربت بهم منه يمكن يعمل ضدها يعني أمور تؤذيها ولا وتحول بينها وبين مرادها. مع أني يعني أجد أنها أحق بأولادها إذا كانت تريد تنتقل بهم إلى ديار المسلمين، على العموم هي خير من بلاد فرنسا. نعم.
أحسن الله. الأخ هاني من سوريا يقول: نبيع الألبسة جاهزة، وهي الألبسة الحديثة المشقوقة والقصير والعياذ بالله، يقول: فهل علينا ذنب يا شيخ في ذلك؟
والله لو تغير هذه التجارة يكون طيب، وإما تحويلها إلى ملابس رجال أو ملابس نساء يكون عادية مثل الأقمشة غير جاهزة، يعني حاول جزاك الله خير والله يعينك، ما دام عندك هذا الحس الإسلامي والتوجه فأبشر بالخير وتدرج في أمرك، تدرج الله سبحانه وتعالى يسر أمرك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن اتقى الله واجتهد في الخير الله ييسره له ويعينه، فالله يعينه. نعم.
الأختم البراء من الجزائر تقول: أريد أن أسأل سماحتكم عن سفر المرأة لطلب الدراسة الجامعية بدون محرم من مدينة إلى مدينة، والإقامة في الإقامة الجامعة للبنات أو الإقامة الجامعة المختلطة مما يتسبب في مفاسد عظيمة مع
جزاك الله خيرا مما يتسبب في مفاسد عظيمة. هذا هو الجواب جزاك الله خيرا. أقول لا يجوز. الزمي بيتك الزمي بيتك واصبري على حظك من الغربة. الزمي بيتك أباك وأمك أو بيت زوجك. الزميه واصبري عما فاتك من حظوظ العصر. نعم.
الأخ عبد الرحمن من بريطانيا تقول تصدقت بحلي ذهب مما ألبست فلسطين ولكن بعد فترة ردت علي وقيل لي تبقى معك إلى حين ولم أستطع التصرف بها فبقيت معي وعندها بعتها وتصدقت بثمنها إلى الشباب الذين
جزاك الله خيرا. قد بلغت أرجو أن صدقتك بلغت غايتها. حقك الله لك ما تؤملين. نعم.
أحسن الله أن يقول هذا الأخ عيد من العراق يقول أسأل الله لنا ولكم الثبات على هذا الدين. يقول يا شيخ أنا من العراق وأعاني كثيرا بعد ظهور هذه الفتن عندنا. يقول ما حكم مضطر في حلق اللحية وإطاعة الإزار؟
لا إله إلا الله. نسأل الله العافية. ضرورة يجوز ضرورة. أما لمجرد التخوف والوسوسة والشكوك لا. أما ضرورة بمعنى أنك متيقن أنك تتعرض لخطر يجوز. هذا أباح للإنسان يتكلم بكلمة الكفر إذا كان مفرها فأنت أعلم بنفسك فأعلم. لكن بعض الناس يصير بس مجرد التخوف والوسوسة وكذا. أبدا الإنسان إذا كان عادي ما هم تسبل ما هم لازم تسبل ولا هم لازم تقصر ثوبك إلى نصف الساق. ثوب عادي ولا ما أعتقد أنها تصل إلى أنك تصير. وإن كانت مساءلة ستكسب المساءلة سؤالك أو شيء من هذا القبيل تبين إن كان عندك شيء. ما دمت أنك ما تدخل في قضية يعني الأعمال الجهادية سوف لا يتعرض لك. ففي العراق حلق كثير ما يتعرض لهم. نعم.
أحسن لكم الأخت أحلام من القاهرة تقول هل يجوز لي أن أكشف وجهي أمام أخو زوجي وأنا الآن لابسة النقاب وزوجي يريد أن أكشف وجهي رغم أن أخو زوجي عنده عمره 19 سنة؟
الله يعينك الله يعينك الله يعينك. الذي نفهمه من الشريعة أنه يجب على المسلمة أن تحتجب عن الرجال الأجانب بما في ذلك أخو الزوج وعم الزوج. يعني تفاهمي مع زوجك. ومن عجب العجاب أن الرجل يقول لامرأتي اكشفي وجهك. الوجه مجمع المحاسن. فمن العجيب أنه يرضى الرجل أن يستمتع بخدي زوجته وعينيها وثغرها أخوه أو كل من هب ودب في الشوارع. سبحان الله عجيب أمره. يعني الرجل الغيور لا ما يريد أن يستمتع بدرته إلا هو. هداه الله هدى الله زوجتي وأعانتي على المجاهدة. نعم.
الأخ عمار من العراق يقول سؤالي فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ما حكم هجرة أهل السنة والجماعة من العراق؟
تختلف أحوالهم. الإنسان إذا كان يعني أنه يفتن عن دينه وأنه لا يتمكن من إظهار دينه وأن أو عليه خطر تختلف. والهجرة أصبحت الآن في راية من العسر والصعوبة. وأعتقد أن العراق مواقع تختلف. يعني الإنسان مواقع فيها مواضع خوف وأخطار وفيها أعتقد أن الدين واحد يعني يمكن تكون آمنة.
أحسن الله إليكم مثابكم ونفعنا بعلمكم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.